بيع السلف او السلام السلف او السلام كما تعلمون والبيع الذي يكون السلم فيه حالا والمثمن كل مؤجل بإقبال النسيئة لينعكس فيها الأرض. البحث يمكن أن نقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول في تقسيمات بيع السلف أو السلم في تقسيماته باعتبار عروض الحكم الشرعي عليها. عليكم السلام. هذا البحث الأول. البحث الثاني في شرائع البيع السلم. البحث الثالث في بعض الأحكام المترتبة عليه. ثلاث وحوش مو أربعة كبيرة. يعني المصنف يقسم البحث، نقدر أن نقسم ما ذكره المصنف إلى أقسام ثلاثة: أقسام السلم أو السلف، ثم شرائع البيع السلف، ثم بعض الأحكام المترتبة عليه. عليكم السلام. أما القسم الأول، السلف تارة يكون بالذهب والفضة، وأخرى بغير الذهب والفضة، ثم ما كانت الذهب والفضة تارة نفترض اتحاد الجنس يعني الثمن والمثمن، واخرى نفترض ماذا؟ اختلاف الجنس. ثم غير الذهب والفضة، تارة نفترض بأنه من المكيل أو الموزون، ويحصل التفاضل فيه، وأخرى لا، لا يكون هكذا، بأن نفترض ماكو تفاضل أو من المكيل أو الموزون. هذا الأخير مقسمنا إلى قسمين، تارة يكون بالذهب والفضة، وأخرى في غير الذهب والفضة. ما كانت الذهب والفضة تارة نفترض بأن الجن متحد وأخرى الجن شنو؟ مختلف. أما غير الذهب والفضة فتارة يكون من المكيل او الموزون مع اتحاد الجن، واخرى لا، لا يكون هكذا، بان ما يكون من المكيل او الموزون، او يكون من المكيل والموزون لكن الجن شنو؟ مختلف. فكم قسم راح يكون عندنا؟ قبل الدخول في احكام هذه الاقسام الاربعه والاستدلال عليها، يقول اصل السلم في الجمله، البيع السلمي لا إشكال في صحته. في صحته بالجملة، بغض النظر عن هذه الأقسام. ويستدل لهذا الحكم أي الصحة بالجملة، الصحة في الجملة يستدل له بدليلين. الدليل الأول أدلة العام أحل الله البيع بعد معرفة أن هذا بيع والفراغ عن كونه بيعا تشمله تلك العمومات، فمنحتاج إلى دليل خاص، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أنه وردت عندنا بعض الروايات المتعرضة للبيع السلمي بالخصوص والدالة على صحة البيع، نعم دلت على صحة البيع في ضمن وفي إطار شروط اللي هذا بالنتيجة يأمن لنا المستدل عليه والمدعى، إذ المدعى هو صحة البيع السلمي فل عليكم السلام. بعد أن انتهينا وفرغنا عن إثبات هذا نجي إلى التفاصيل، التفاصيل من لحاظ الأقسام الأربعة. أما القسم الأول يعني بيع الذهب والفضة مع فرض اتحاد الجنس، ويكون البيع ماذا؟ سلميا، يعني الثمن حال والمثل المؤجل. يقول البيع باطل، ليش؟ لدليلين. الدليل الأول كون الربا، كون الربا بناء على رأي المشهور من أن الزيادة الحكمية توجب الربا. شلون أكو زيادة حكمية؟ بحسب الفرق عن جد سلم أحدهما مؤجل والأجل عند المشهور زيادة حكمية، وبالتالي الزيادة الحكمية أيضا نوعا من التفاضل فتوجب الربا، هذا أولا. وثانيا أنه صرف وتقدم في بيع الصار اللي هو بيع الدينار الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، تقدم بأن الصرف اشترط فيه تقابض، احنا اللي نشترط بأن أحدهما مؤجل يعني تقابض ماكو في البيع. إذن لأجل أحد هذين الدليلين أو كل منهما نحكم بماذا؟ بفساد البيع. هذا القسم الأول. القسم الثاني بيع السلمي إذا كان من الذهب أو الفضة لكن مع عدم اتحاد الجنس بين الثمن والمثمن، يعني أبيع ذهب بشنو؟ بفضة، أو فضة بذهب، مو ذهب بذهب أو فضة بفضة كما في القسم الأول. هذا محذور الربا ينتبه عنه، محذور الربا ينتبه عنه، لأنه شرط الربا حصول يكون من جنسه، واضح. لكن يبقى الإشكال الثاني وهو كونه باطل باعتبار عدم حصول التقابل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام السلام بيع غير الذهب والفضة، بيع غير الذهب والفضة من المتاع إذا كان مكيلا أو موزونا مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس حنطة بحنطة، فإن الحنطة من المكيل أو الموزون، واضح، والجنس متحد بين الثمن والجنس، هذا القسم الثالث. هذا ماذا نحكم به؟ نحكم به واضح بماذا؟ بالبطلان. ليه؟ لأنه ربا. ليش ربا؟ بناء على رأي المشهور من أن الأجل يوجد الزيادة الحكمية، والزيادة الحكمية نوعا من التفاضل ربا، واضح. فالقسم الثالث باطل. القسم الرابع والأخير هو الصحيح، وهو بيع غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة، كأن إما أن نفرض بأنه مو من المثيل أو الموجود، أو لا من المثيل أو الموجود لكن مع الاختلاف في الجنس، فإن البيع يقع صحيح. والدليل عليه هم الأدلة العامة في البيع، وهم الأدلة الخاصة الواردوية في بحث الزمان. وبذلك ينتهي الكلام عن القسم الأول في هذا البحث. بعد ذلك ننتقل للشرائع.
مو بيدهم. يعني احنا كلامنا مو اذا ترضى بان احدهم ما يرضى او عدم ترضى، لا قاعد يصير كلهم اراض شرع يحكم عليه كما في كل الرضا. واضح؟
ما يدري عن هذا؟
لا لا لا، الا ان يحل عن
الطريقه اللي
يذكر الطرق اللي ذكرت. بيع السلف لا يجوز السلف او السلم وهو شراء كلي الى اجل بثمن حال عكس النسيئه اذا كان كلا العوضين من الذهب او الفضه سواء اختلفا في الجنس ام اتحدا في الاول والثاني. ويجوز في غير ذلك في غير الذهب والفضه بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما اذا كان من المكيل او الموزون. واضح؟ سواء على سواء يعود ويجوز في غير ذلك بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما اذا كان من المكيل والموزون. يا قسم يا قسم راح يصير عندنا القسم الثالث الثالث الرابع هو هذا. ويجوز في غير ذلك سواء كان معا من العروض ام كان احدهما من العروض والاخر ذهبا او واضح؟ عروض يعني متاع يعني غير الذهب والفضه. ويلزم فيه مضافا الى الشرط المتقدم ما يلي. الشرط المتقدم يعني شنو؟ اللي يكون من الذهب والفضه والى اخره اقسام الثلاثه اللي منعنا. ذكر الاوصاف الرافعه للجهاله فيما لا يمكن ضبطه بها. ذكر الاوصاف الرافعه للجهاله فيما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه. قبض الثمن قبل التفرق على المشهور. تقدير المبيع بالكيل او الوزن او العدد اذا كان المبيع من المكيل ونحوه. ضبط اجل المبيع. تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه او في المكان الخاص لو شرط او شراكه ولو طلع يجي هذا العدد. والمستند في ذلك اما صحة بيع السلف في الجملة فمما لا خلاف فيها وتدل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض الشروط فيه فإنها تدل على صحة السلف في الجملة كصحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها. وموثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس أو إلى حصاد. دياس أو حصاد ليش؟ او شو البياس شنو؟ البياس ظاهر وقت اللي ينزع الحب من ماذا؟ من ال من ال من الزارع الغربوه كما ورد في تفسير اللي هو الظاهر ان الوقت فيه غير معلوم غير محدد لذلك ما يمكن ان يكون الاجل مؤقت بهذا الوقت باعتبار انه غير محدد. ونفس الكلام اذا جعل الامر حصاد الزرع فان الحصاد هم ايضا غير مضبوط الفتره فاذا كان غير مضبوط بل يمكن اثبات ذلك. ذلك يعني ماذا؟ الصحه بالجمله صحه بيع السلف بالجمله بالأدلة العامة من قبيل قوله تعالى أحل الله البيع بعد الفراغ عن كون السلم بيعا عند الأرض. ثم نيجي الآن إلى الأقسام. أما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس فلمحذور الرضا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة. أيضا لا إشكال أنه أكو زيادة حكمية اعتبار الأجل مضافا إلى كون ذلك من الصرف لدى المشهور الذي يلزم فيه الذي يلزم فيه تقابض مش الأزرة بالتقابض. وأما عدم الصحة إذا كان من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس القسم الثاني يعني فصحيح ما يلزم محذور الرضا، يلزم قاعد نذكره ما في اتحاد يمكن احد وما ذهب والاخر شنو؟ رضا. لكن اكو محذور اخر وهو الصرف، فليكون ذلك من الصرف اللي تقدم في الدرس السابق انه يعتبر فيه تقابل. واما اعتبار ان لا يكون من النكيل او الموزون عند اتحاد الجنس يا حسن القسم الثالث اللي هن ابطلنا ليش باطل؟ باعتبار مكيل موجود والجنس شنو؟ متحد، وحيد انه اكو زيادة حكمية فيلزم الربا بناء على رأي المشهور، فلكي لا يلزم محذور الربا. واما الصحة في غير ذلك القسم الرابع سواء كان معا من العروض صحة في ايضا في احضر لو هو من المكيل او الموجود او لا من المكيل او الموجود لكن شنو؟ ما عدا اتحاد الجنس مع اختلاف الجنس يعني التمويل. يقول هذا لا يفرق فيه بين النسب كل منهما من العروض او احدهما من العروض والاخر من الذهبي او الفضه. يقول واما الصحه فللمطلقات الخاصه والعامه. المطلقات الخاصه والعامه يعني شنو؟ المطلقات العامه حل الله البيع، والخاصه هي الروايات اللي وارده في خصوص بيع. بناء على هذا يقول وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب الى ابن الجنيد. ماذا قال ابن الجنيد فيما ينسب الى ابن الجنيد من منع اسلاف عرضا في عرض او عرضا في عرض اذا كان مكيلين او موجونين او معدودين مثل السمن والزيت. ابن الجنيد قال انا الحق المنع في العروض فرد اخر، انت شنو قلت؟ قلت مكيل موزون اذا كان متحد الجنس يمنع السبب فيه لانه يلزم محذور الرضا. يقول انا اضيف الحق فرد اخر، تفضل. قال ها مكيل موزون او معدود حتى مع فرض الاختلاف في الجنس عدم اتحاد الجنس بين الثمن والمثمن البيع يقع باطلا. يقول اتضح من المطلقات المتقدمة سواء العامة او الخاصة بطلان هذا المبنى لا موجب لذلك. احنا حكمنا فيما سبق في البطلان اذا افترضنا نكيل او موجود متحد الجنس يشرط باعتبار الزيادة الحكمية الموجبة للربا على رأي المشهور. وفي المقام ده نفترض انه اكو تفاضل اكو اختلاف، تفاضل بمعنى الاختلاف، اكو اختلاف فيما بين الثمن والمثمن فرض كون من النكيل او من الموزون لا يجعل البيع باطل لا موجب لذلك بعد ثمانية المطلقات العامة والخاصة. واضح؟ وبعبارة أكثر وضوح لما عندنا عموم في موارد الشك غاز أبر نترك في موارد الشك نرجع علمه إلى العموم. وإحنا أسسنا العموم أسسنا طبقتين من العموم، أسسنا عمومات خاصة وعندنا عمومات عامة مؤسسة مطلقات عامة مؤسسة قبل هذا. ففي موارد الشيخ خاصة أول نشوف غير نشوف حين نرجع الأمة. واضح؟ لذلك يقول وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من منع إزاف عرض في عرض إذا كان مكيلين أو موجودين أو معدودين كالسم والزين. وبذلك عرفنا بذلك لماذا؟ بهذه المطلقات في هذه. وأما اعتبار فلي كتب ابن الجنيد ما موجودة ما مطلوع حتى يا رسول الله. هذا هم نقول عن صاحب الحدائق، صاحب الحدائق نقل عن ابن الجنيد زين. هذا بالنسبة الى البحث الاول. البحث الثاني في شرائط السلام. الشرط الاول ان الاوصاف لابد ان تكون معلومة مضبوطة. الاوصاف لابد ان تكون مضبوطة واضح. الدليل على ذلك فلما نشترط أن الأوصاف لابد أن تكون مرضوطة، بمعنى أن المتبايعان لابد أن يتعرض لذكر الأوصاف في البيع بحيث يكون التعرض للأوصاف موجبا لضبط المبيع من خلال الأوصاف. واضح. هذا الدليل عليه شنو؟ يقول يمكن أن نستدل عليه بدليل. الدليل الأول قدر بأن المبيع لابد أن يكون ماذا؟ المبيع بشكل الثمن والمثمن لابد أن يكون ماذا؟ معلوما. ولما تكون الأوصاف مجهولة في حالة الأوصاف كما تعلمون تسري المن، تسري المن إلى نفس المبيع، فيقال بأن المبيع شنو؟ مجهول، غير معلوم. فما ذكرناه هنا التدليل يأتي هنا ليثبت هذا الشرط، الشرط الأول. هذا أولا. ثانيا أنه تقدم في الرواية السابقة اللي تعرضنا أنه في أول البحث أن الإمام شرط في صحة بيع السلام أن يكون الطول والعرض للمبيع معلوم، فقل يذكر إيش قد طوله وإيش قد عرضه. الرواية لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول، لا بأس إذا وصفت الطول والعرض. ومعلوم. مقدمة ثانية للاستدلال أنه لا نحتمل هنا خصوصية للطول والعرض في قبال داخل الأوصاف التي يكون ذكرها موجبا لرفع الجهالة، نحتمل خصوصية بحيث نقول هكذا، لا نحتمل بحيث نقول هكذا أن الإمام فقط الطول والعرض المبيع يريد أن يحكم، فالمبيع اللي ما بطول وعرض وإنما أفرض بي شنو أوصاف أخرى كما في أوصاف الحيوان نوعيته كذا كذا كذا، الحصة نوعيتها، هذا ما مشترط. الإمام بس يطول عرض. إحنا نريد الذوق الفقهي ليجزم الفقيه بعدد الخصوصية للطول والعرض في أداء دائر الخصوصيات لكي يتعدى من هذا الموضع الذي ذكره الإمام لا موارد أخرى. شلون يحصل التعدي؟ قاعد أكرر باعتبار الجزم بعدم الخصوصية، وإنما ذكر الإمام الطول والعرض باعتبار أنه يوجب الجهالة بخصوص ذلك المبيع، بخصوص أن الجهالة ترتفع بذكر الطول والعرض، أو ذكره على سبيل المثال، على سبيل المثال. فما يجي الإمام يذكر بعد جميعا الجزئيات، إيه شعر الباقي على المتكلم، على السائل. واضح. فإن ذكر الطول والعرض تمام الخصوصية ورفع الجهالة في أوصاف المبيع، فنتعدى منهما إلى أوصاف الأخرى. هذان دليلان على الشرط الأول، لاحظوا. وأما اعتبار ضبط الأوصاف الرافعة للجهالة فالصحيحة الزرارة السابقة وغيرها، فإن اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدل عرفا على ذلك، على ماذا؟ على لزوم التعرض علما للأوصاف، وإلا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة بلحاظ غيرها. هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.
شلون؟ سيكون لأكثر من طريق.
غير ناس بدأتهم وضعتهم. ما عندنا احنا طرق للجزم بعدم الخصوصية بهالطريقة بهالبيان اللي تفضلون به منقحة ومشخصة. لا يعني مناسبات الحكم والموضوع صحيح مما توجب الجزم بعدم الخصوصية او لا في بعض الاحيان توجب الجزم بالخصوصية وفي بعض الاحيان تقف ماذا حياديه. هذا مو هو تمام الملاك في الجزم بعدم الخصوصية، وانما الجزم بعدم الخصوصية فالامر مركب من عنصرين فقهي ذوق فقهي زائدا ذوق عرفي، ذوق فقهي زائدا ذوق عرفي. تركب الذوق الفقهي مع الذوق العرفي هو عادة ما يوجب الجزم بعدم الخصوصية او عدم الجزم. ما تفرق مؤشرات واضحة كلية دائما نقدر نشير إلها ونقول بأن الجزم بعدم الخصوصية يستمر ويرجع إلى أحد هذه المؤشرات. باعتبار ان الرواية تعرض الجوف بعد
هالفضل
من ذلك انه اشكالكم على الراوي ليش رأيت الامام؟ مو بالضرورة أن تكون طبعا خصوصية، يمكن أن تطور فرق خصوصية وهي أن النبي حيث أنه كلي مو حاضر في الذمة، فعادة إذا فعادة مثلا يغفل المتبايعان عن ماذا عن التعرف للأوصاف ما يوجب غالبا بعد ذلك وقوع النجاعات كما هو حاضر الآن في البيوت. فالإمام عليه السلام دفعا لحصول هذا المحذور اللي هو يحصل غالبا إذا لم تكثر الأوصاف يتحرر بإجراء المسألة كثير اختلاف الاختلاف فيها كثير هذا، وإلا مو أن نفترض أن خصوصية يعني خصوصية في ماذا في حقيقة الجيد. هذا أولا. ثانيا في كثير من الأحيان إحنا نجي نعرف الحكم الكلي والشرط الحكم الكلي من خلال الشرط في أحد أفراده. يعني الإمام لما يتكلم مع ذولا مع السائل اللي سأله ما قاعد ما مفترض بأن السائل رايح دارس مكاسب وعارف أو دارس العملية قبل هذا وعارف شراءة البيع العامة وقاعد يسأله عن شراء هذا لا يسأله يقول له عمي أنا أبيع بيع سلمي شنو أسوي كل الأوصاف مو يعني نفترض بأنه قاعد يتفق استدلالي وتعرض من الشرائط العامة وصل إلى الشرائط هذا لحاظ الشرط الأول. وأما الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الثمن مخفوضا. قبل الثمن شو وقت قبل التفرق يعني حصول التقابض بأداء الثمن اللي هو حال قبل التفرق. هذا شنو الدليل عليه؟ يقول في الحقيقة دليل ما عنده، دليل ما عنده. نعم لدينا إجماع بين أنه الجماعة ما مخالفين في هذا، لم ينسب الخلاف إلى أحد في ذلك، بل الدعية الإجماع عليه، بل الدعية الإجماع عليه. هذا هو الدليل. وحينئذ على هذا الأساس يمكن لقائل أن يقول بأن هذا الدليل تام، هذا الإجماع تام. ليش؟ لأنه عادهم إشكالهم في الإجماعات شنو؟ ها؟ أنها مدرسية، أنها مدرسية، فهذا الإجماع مو مدرسي. واضح، لأنه ما عندنا كل دليل يمكن أن يكون هو مستند للمجمعين حتى نرجع للدليل ويخرج الإجماع عن كونه إجماع تعبدي. واضح، كاف عن رأي المعصوم يدا بيد. هاي المشكلة لا ما موجودة، لأن شو قاعد يقولون بأنه أي دليل ما عندنا. فعلى هذا الأساس نعتمد على هذا الإجماع في المقام. دليل لطيف واضح هذا الكلام لحد الآن. يقول في مقام الجواب يتردد المصنف في ماذا؟ في الاعتماد على هذا الإجماع لا يجزم به. من يقول السبب ليش؟ دليل. مع ذلك أقول مع أن الإشكال السيال الذي يأتي ويرد الإجماعات بشكل عام هو إشكال المدرسية في الإجماع واحتمال استناد المجمعين إلى مدرك معين ولو على سبيل الاحتمال، هذا الإشكال ما يجري أنه بحسب الفرض ما عندنا كل دليل بالبين، وما يقولون ماكو دليل بالبين. مع ذلك المصنف يتردد في قبول هذا الإجماع مع أنه ماكو به إشكال المدرسية. ليه هو ليش هذا الرجل؟ ليش احتمال انه لا يسمع رأي
المعصوم؟
بالعكس لما لا توجد رواية خاصة يكون ادعى علما لقبول الاجماع، لان بعد مو مدركي راح يكون تعبد حينئذ ويكون كاجب عن رأي المعصوم يدا بيد. فيعني احسن ان هذا الاجماع مو اجماع وإنما هو شنو مدعى بعبارة أخرى أننا لابد في كل إجماع أن نحرز الصغرى. يعني شنو الصغرى؟ يعني أنهم أجمعوا تكون نراجع كلماتهم ويحصل لنا الجزم باتفاقهم على هذا الرأي. إن أذن نأتي إلى الكبرى ونقول بأن هذا الإجماع حجة أو احنا في المقام غاية ما عندنا ان الاجماع ادعي على هذه المسألة. لكن يا ترى هذه الدعوة تحقق الصغرى او ما تحقق الصغرى؟ تبدا في محل بان نقل الاجماع لا يحقق ماذا؟ صغرا الاجماع ما لم يقم الفقيه نفسه بتحصيل الاجماع. فلذلك هو يقول انت المعنى الاجماع يردد المؤمن. وبالتالي نرجع الى مسألتنا، وبالتالي نقول بان هذا الاجماع ان تم صغرويا، ضيف صغرويا انت، ان تم صغرويا فحينئذ التعويل عليه، وبالتالي نلتزم بهذا الشرط وهو انه لا بد من حصول قبض الثمن قبل التفرق لكي يقع البيع صحيح. واما اذا ما تم فشنقول؟ شنقول؟ نقول ها هو غاية الامر انه اجماع ما هو مشهور. لك اكو مشهور واكيد اكو، فخروجا عن مقالبة المشهور الاحتياط مناسب للبيع، الاحتياط لا لذلك احتار. لاحظوا
يعني
آخر بعد نقول إجماع إذا أفهم إذا صحيح الدليل أي يقول أن المرتكب في أذهان المتشرع عن ذلك تمامية هذا البيت مين هذا بالله
عدم تمامية
عدم تمامية
تمامية من غياب العوضين
غياب العوضين فإذا كلامنا كلامنا أول شيء مو في غياب العوض يعني مو كون الثمن مؤجل ثمن عام أخي الابتغاض أخي أروح أصلي وأجي سأذن أروح أصلي وأجي هذا حاله مؤجل حاله مؤجل
يعني
بس ما خاص الدين قبل الدين نعم
مؤجل شيء
لا 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 ليش انا ابيع لك هذا ما هو ابيع لكم هذا بكذا درهم لا لا هذا جبنا هذا بعد سنة اسلمي اياه بثمن حال الان تدفع لي اياه ما يخالف ما يخالف انا اعطيك الثمن هسه خل اكتب لك فاي تكتب لك فاي فاي ثمن حاله ما يجب عاد بلا اشكال شو وقت تفك عليهم روح استنى الان مع انه الصف مو يعتبر ورقه نقديه واضح لكن يقال انه
جرت التحاضر
يعني لا لا ما كان تحاضر لا الرهينه تحاضر عن نفس المال الا ان نجي نتوسع شويه بالصرف نقسم الصفوف الى صفوف متعدده زين واما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع وقد اعترف في الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى فان تم الاجماع وثبت كاذبيه عن راي المعصوم بنحو الجازم منين هالترديد من الصغرى كما قلنا كان هو الحج والا فالمناسب التنزل عن الفتوى الى الاحتياط تحفظا من مخالفه المشهور واما اعتبار الضابط بالكيل ونحوه يا شرط الشرط الثالث شنو الشرط الثالث تقدير المبيع بالكيل او الوزن او العدد اذا كان من المكيل او الموزون او المعدود يقول الدليل عليه هو نفس ما ذكر في الشرائط العامة إذ مطلق البيع هو يشترط فيه ضبط المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بماذا بالعدد وأما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه فالاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الأصحاب وأما اعتبار ضبط الأجل لاحظوا ضبط أجل المبيع الشرط الرابع شنو الدليل عليه يقول الدليل عليه احد امرين الاول دليل خاص هاي الرواية المتقدمة فالامام في هذا لابد ان لا يكون الاجل الى حصاد او ديار ومعلوم ان عدم تجوز الامام ان يكون الاجل لتلك الفترة باعتبار انها فترة غير مضبوطة الكاذب بالتالي عن ماذا عن ان الاجل لابد ان يكون محدد المدة على الدليل الاول الدليل الثاني انه عليه السلام انه بغير ذلك يكون البيع بيع شنو غرري والبيع الغرري عند المشهور ليش ليش باطل لان النبي نهى عن ماذا عن بيع الغرر مناقشتنا اللي يعني مناقشة المصنف اللي قدمت فيما سبق تأتي هنا لذلك ما جزم بالمطلب شنو المناقشة اولا هذا الحديث النبوي ضعيف السند مرتد واضح لا يمكن الاعتماد عليه وثانيا المراد من الغرر مو واضح هناك عدة تفسيرات علما للغرر احتمال ان يكون مراد بالغرر بيع المخاطري اذا كان مراد به بيع المخاطري بان ما يكون ماذا اذا لم تكن المده محددة ما يكون مخاطري مو دائما مخاطري على أقل التقادير ما في ذات الخبر نعم إذا فسرنا الغرر بالجهل يمكن ماذا الدفع هذا الإشكال لكن يبقى الإشكال هو لذلك يقول وأما اعتبار ضبط الأجل في الموثقة غياث السابقة وغيرها مضافا إلى أنه لولا ذلك لولا اعتبار ضبط الأجل يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور وأما اعتبار إمكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين فلأنه الشرط الأخير الشرط الخامس قبل الدخول في الأحكام تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط. هذا الدليل عليه شنو؟ أنه لابد أن يكون البائع متمكن من دفع المبيع في الوقت الذي حدد دفع المبيع أو المكان إذا حدد مكان معين لابد أن يتمكن من الدفع بذلك. واضح؟ يقول له مثلا في المكان يقول له مثلا أنا أشتري منك في الشتاء أشتري منك ثلج وين؟ مو ثلج أبرز تجيب لي إياه في تسلم لي في اوروبا او في لا لا تسلم لي بالنجف بالصيف كهرباء عن شنو؟ اما طيب تسلم الفلس حلقة قالب واضح هذا المكان وهكذا اي فلابد ان نفترض بانه حين العقد يعلم بإمكان تسليمه يعلم بإمكان تسليمه مو أنه أساسا هو عالم بأنه لا يتمكن من تسليمه هذا هو الشرط المدعى في هذا الشرط هو هذا واضح؟ يعني الباع الذي يجب عليه أن يسلم المبيع لابد أن لا يكون تسليم المبيع بالنسبة إليه في تلك المدة أو في المكان محالا أو غير ممكن بحسب الحاجة. واضح الدليل عليه شنو؟ يقول الدليل عليه اما اولا فلانه لولا ذلك عشان قصد الى البيع ما يصير قصد الى البيع ما يصير تامل وياك تامل وياك يعني الشخص اللي يدري اللي يدري انه منا الشهار منا الشهار ما يمكن أن يستورد بضاعة بعدها لحد الآن ما طالع من الشركة في اليابان فيقول له أنا أشتري منك البضاعة الفلانية البضاعة الفلانية اللي هذا كنت يروح يوزع عليها في اليابان او في الصين مثلا ثم ترسل اليه نفس صناعتها هي تكلف ابرز تحتاج فتره شهرين ارسالها في شهرين اربعه شهور يقول له انا اسلمك اياها بعد الجد بعد اسبوع هذا اللي يقول انا اسلمها بعد اسبوع تامل وياه انت خلي نفسك مكانه يمكن ان يقصد البيع حقيقه يمكن ان يقصد البيع والمعاوضه لا هذا في داخلي يلعب على الطرف الآخر هذا القصد اللي موجود اللي حافر بالألفاظ لمن أنشأ البيع وقال بعت قصد سوري وإلا جدا هو ما قاصد ماذا البيع وإلا هو حقيقة بالإرادة الجدية ما قاصد البيع قاصد صورة البيع قصد الهزل قصد الضحك على الأذقان يعني قسم الله متلاعب هذا المباع حقيقي فما قاصد حقيقة البيع والمبادلة واضح هذا هو الدليل الأول هذا أنت سنسلمه ويكون دليل وإلا إذا ناقشنا فيه شنو مجال مناقشة فيه أنه الوقوع الخارجي شيء وإنشاء البيع الحقيقي شيء آخر الصحيح هو يعلم بأنه ما يقدر يسلم السلم المثمن، لكن هذا لا يمنع من أنه يقصد تمليك المثمن بأداء هذا الثمن. يدري ما يقدر، لا يمنع ذلك من أن ينشئ من الآن تمليك، ما يقول لبعته. واضح؟ على أمل أن ماذا؟ عن البضاعة تجي بعد البيت بعد 4 أشهر، بس الوقت يسلمها أيضا يطاول في المدة. وعلى هذا الأساس احنا بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، مع أنه ليس بمالك، مع أنه ليس بمالك حقيقة. واضح؟ مع السلامة. فيمكن المناقشة في مثل ذلك. إذا ناقشنا في مثل هذا الدليل وتمت هذه المناقشة، نجي حينئذ إلى دليل آخر، من الدليل ما يمكن أن يقوم لإثبات المطلب. الدليل الآخر رواية تامة السند، نجي نقرأها. لاحظوا، وأما اعتبار إن كان الدفع في الوقت أو المكان المقررين فلأنه بدون ذلك لا يتحقق القرض إلى العاقد. بدون ذلك يعني إمكان الدفع. ومع التنزل، وتنزلنا عن هذا الدليل، تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه. شنو يعني؟ يجي واحد يقول لي عند الله، عند الله، يجي واحد يقول لي اشتري لي بضاعة من بغداد، اشتري لي بضاعة من بغداد، واضح غسالة اشتري لي من بغداد وانا ادفع لك عليها ربح هالقد 10,000 دينار، اعطيك ربح، روح اشتري لي اياها من بغداد. فيروح هذا الشخص ويشتريها منين؟ من بغداد، ويشتريها من بغداد، يشتريها بهذا الذي طلبه. واضح هذا السؤال؟ شوفوا، الرجل يجي يطلب المتاع، اقول له ما عندي، رسالة ما عندي، فاقاوله على الرد، روح اشتريها من بغداد وجيب لي، ثم اشتريه، اروح البغداد اشتريها، اروح اشتريها من بغداد بعدين اجي شنو؟ ابيعها. فقال الامام عن هالحالة: أليس إنشائه؟ أخذ منو إنشائه؟ منو إنشائه؟ هذا الذي قاوله، يعني الذي يدفع الربح، يعني المشتري اللي بالتالي البضاعة سوف تستقر عنده. أليس إنشائه أخذ وإنشائه ترك بعد أن راح يشتريها؟ قال نعم. قلت بلى. قال لا بأس به إذا. قلت لحد الآن أجنبي عن محل كلام. قلت فإن من عندنا من يفسده قسم من جماعتنا يبطلون هذا البيع. الإمام قال: ولم؟ ليه؟ قال: قلت قد باع ما ليس عنده، قد باع ما ليس عنده، لأن هذا قبل أن يملكه يبيعه، بمعنى أنه يقدر تحقق البيع قبل الشراء. واضح؟ فيبيع لما يقاوله على المرابحة بالبداية كأنما يبيع له بعدين يشتري. هذا الرسالة اللي في الذهن. قلت قد باع ما ليس عنده. قال: فما يقول في السلم؟ ما مجاوبه. فما يقول في السلم؟ قد باع صاحبه ما ليس عنده بعد ما بضاعة بعد 4 أشهر الآن ما موجودة أصلا بالسوق، ما ليس عنده. قلت بلى. قال: فإنما صلح بيع السلم ليش؟ من أجل أنهم يسمونه سلمان أو سلمان. إن أبي، شوف محل الشاهد، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت المناسب. إذا الوقت محدد، في الوقت المناسب الذي بعته فيه. إذا الوقت محدد وتعلم بأنك يمكنك إيصال المبيع في تلك الفترة، فحينئذ يجوز لك البيع. أما أنه ما موجود حين البيع هذا لا يؤثر. إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده، يعني تقدر ماذا تحط لويا في الوقت المناسب، يمكن أن تسلمه في الوقت المناسب. والحمد لله. بلي بعد واضح أنه لا من يعني المحذور إذا كان يمنع من التسليم في الوقت إذا كان الوقت مشروط، أيضا يمنع من الصحة حينما نسلم من المكان.